قال الإمام مسلم رحمه الله: باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها. قال: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال: أخبرنا الليث قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة. زاد قتيبة وابن رمح في حديثهما: فأنزل الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. قال: حدثنا سعيد بن منصور وهناد بن السري قال: حدثنا ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق. ولها يقول حسان بن ثابت: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. وفي ذلك نزلت: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها الآية. قال: حدثنا سهل بن عثمان قال: أخبرني عقبة بن خالد عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير. تقدم الكلام في الدرس الماضي على بعض آداب المجاهدين في سبيل الله، وأن من آداب الجهاد في سبيل الله عدم قتل النساء وعدم قتل الصبيان وعدم قتل الرهبان والأحبار. العباد في البيع من الأحبار والرهبان في الصوامع، إذا ذهب المجاهدون في سبيل الله عليهم أن يتأدبوا بالأدب الذي أدبنا به رسول الله، لا يقتلون. ندعهم في بيعهم وندعهم في كنائسهم وفي صوامعهم، لا نقتل النساء، لا نقتل الذراري. ويوم أن رأى النبي عليه الصلاة والسلام امرأة مقتولة غضب رسول الله وقال: ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه لتقاتل. ومن آداب الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله لا للاستيلاء على الأرض ولا للاستيلاء على الأموال، وإنما نقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. من الآداب أن لا يبيت العدو، ومعنى التبييت أننا نأتي إليهم وهم غارون على غفلة. لا يجوز للجيش الإسلامي أن يفعل ذلك، بل الواجب علينا قبل كل شيء أن نبلغهم الدعوة، أن ندعوهم إلى لا إله إلا الله. فإذا بلغتهم الدعوة وأصروا وأبوا واستكبروا جاز لنا أن نبيتهم، وهم غارون وهم على غفلة، كما بيت النبي عليه الصلاة والسلام بني المصطلق جماعة جويرية بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أبوها الحارث بن أبي ضرار، جماعة المريسية، جماعة من العرب من خزاعة، بلغهم النبي الدعوة، وبلغ النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يتأهبون للقتال، فذهب النبي إليهم وبيتهم وأغار عليهم وهم غارون. وجرى ما جرى من قتل وسبي وأخذ أموال ورمحت جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وكانت تسمى برة وقعت في قسم رجل فأخذها رسول الله وكاتب أعتقها وجعل عتقها صداقها وسماها جويرية بدل برة قال أنت جويرية لأن من داب النبي عليه الصلاة والسلام أن الأسماء التي فيها تزكية للنفس الأسماء المكروهة كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يغيرها برة مأخوذ من البر أنها بارة وأنها قال لا أنت جويرية أراد أن يبدل اسم الحزن جد سعيد بن المسيب اسمه الحزن أراد النبي أن يبدل اسمه فأبى إلا الحزن قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى فما زال الحزن في بيتنا النبي يتفاءل بالأسماء الطيبة الأسماء الكريهة الكريمة بخلاف العرب في الجاهلية وإلى اليوم يسمون مواليهم وخدمهم بالأسماء الجيدة الطيبة ويسمون أولادهم بالأسماء الكريهة من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام مرة كلاب حزن يسمى حزن ولا يزال بعض العرب اليوم يسمون متروك بدل متروك مبروك أولى من متروك المهم أنه عليه الصلاة والسلام غير اسم برة وجعلها جويرية في غزوة بني المصطلق فدل ذلك على أنه لا يجوز أن نقتل النساء أن نقتل الصبيان أن نقتل الذراري أن نقتل الرهبان العباد إلا إذا حملوا السلاح إذا حملوا السلاح وقاتلونا قاتلناهم الكلام اليوم على أدب آخر النخل الشجر المثمر أيجوز لنا أن نحرقه أيجوز لنا أن نقتله أن نقطعه أم أننا نترك الشجر نترك النخل وأبو بكر رضي الله تعالى عنه كان إذا بعث أمراء الجيوش أوصاهم بما كان النبي يوصي به لا تغلوا لا تغدروا لا تقتلوا وليدا ولا وليدة لا تقطعوا شجرا مثمرا الشجر المثمر سواء كان من النخل أو كان من الشجر شجر الفواكه الموالح أنقطعها أم لا نقطع الجواب ما ذكره الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها إذا رأينا أن من السياسة أن نقطع الأشجار أن نحرق الأشجار أن ندخل فيهم الوهن فإذا ما رأوا أموالهم تحرق خافوا دخل في قلبهم الرعب جاز لنا أن نقطع الشجر وأن نحرقه الدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير بني النضير قبيلة من قبائل اليهود الذين وجدهم النبي بالمدينة وقد علمت غير ما مر أن اليهود الذين كانوا بالمدينة ثلاث قبائل: بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة. لما هاجر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وبالمدينة جماعة من العرب وجماعة من اليهود، جماعة اليهود هذه القبائل الثلاثة، جماعة العرب الجماعة الذين انهدم وانفجر عليهم سد مأرب، خرجوا من مأرب اليمن وأتى بعضهم إلى طيبة، ويومها كانت تسمى يثرب، وجماعة ذهبوا إلى العراق، وجماعة ذهبوا إلى الشام، الغساسنة، المناذرة، الأوس والخزرج في المدينة. قدم رسول الله المدينة بطلب من بعض الأوس والخزرج الذين بايعوه مرتين، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، على أن النبي يقدم ويأتي إلى المدينة وأنهم يدافعون عنه كما يدافعون عن أسرهم وكما يدافعون عن نسائهم وصبيانهم. فخرج رسول الله وهاجر وأتى إلى طيبة، وقد هاجر قومه قبله جماعة كمصعب بن عمير وكعمر بن الخطاب وجماعة من المهاجرين الأول الذين سبقوا رسول الله إلى يثرب، وما كانت يومها تسمى المدينة وإنما تسمى يثرب. فلما قدم النبي المدينة بدل الاسم يثرب وسماها المدينة، ولها أسماء كثر: المدينة، طابة، طيبة، المسكينة، من أسماء المدينة المسكينة دار الإيمان، دار المهاجرين. الخلاصة: القبائل الثلاثة والبقية من العرب، العرب الذين كانوا موجودين ينقسمون إلى قسمين: أوس وخزرج، مسلم وكافر، ثم صار منافق، لأن المنافقين تبعوا عبد الله بن أبي، وعبد الله بن أبي بن سلول عليه لعائن الله نافق، أظهر الإسلام وأبطن الكفر بسبب، السبب أنه قبل أن يقدم النبي إلى المدينة صاروا يصنعون له تاج، يريدون أن يملكوه عليه، على الأوس والخزرج. وبعد أن قدم النبي عليه الصلاة والسلام أيمكن أن يولى عبد الله بن أبي؟ فلم يولى عبد الله بن أبي، صار الحقد في قلبه، أظهر الإسلام وأبطن الكفر. إذن منافقون كفار صراحة، مسلمون يهود، قبائل ثلاثة. اليهود وادعهم رسول الله، معنى وادعهم جعل بينه وبينهم اتفاقية أنكم لا تعينون غيركم علينا، بيننا وبينكم حلف، لا نطيع أحدا فيكم، إلى آخر ما جرى. فحصل من بني قينقاع الخيانة الأولى، فأجلاهم رسول الله وخرجوا إلى خيبر. الجماعة الثانية بنو النضير، قبيلة ثانية من قبائل اليهود، يتكلمون العربية، أصولهم من بني إسرائيل، ماتوا إلى طيبة إلا تحيناً لمبعث النبي، قرأوا في التوراة أنه قد حان ظهور نبي آخر الزمان، ولذا أتوا إلى طيبة وأقاموا بهم ينتظرون مبعث رسول الله. لما أكرم الله العرب وسبق العرب اليهود قالوا لا، قال اليهود هذا نبي الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، نحن لا نؤمن به ولا نتبعه. حسد وحقد. القبيلة الثانية وهم بنو النضير أيضا خانوا الله وخانوا رسول الله. خرج النبي إليهم مرة ومعه أبو بكر وعمر وعلي وجماعة من الأنصار، الأوس والخزرج سموا أنصار بعد مقدم النبي، الجماعة الذين طلبوا النبي أن يأتي من الأوس والخزرج سموا أنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويشهد الله لقد وقفوا مواقف كريمة، مواقف حميدة، مواقف عظيمة، مواقف سجلها لهم التاريخ. وقفوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام المواقف التي تكتب بماء العيون، بماء العيون وماء القلوب، الأمر الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم يوم حنين: المحيا محياكم والممات مماتكم. ويقول لهم: لولا الهجرة، لولا أنني مهاجر من مكة إلى المدينة لكنت امرأ من الأنصار، لكنت امرأ من الأنصار، ولكن الهجرة التي أكرمني الله بها، لأن الهجرة كرامة، الهجرة ليست بذل، الهجرة ليست بعار، الهجرة دليل على الإيمان. من هاجر ترك أهله وولده وماله ومواطن عزه وكرامته وأتى إلى بلد الإسلام، ما حمله على ذلك إلا الإسلام. وسيد المهاجرين أفضل الخلق على رب العالمين، صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج مع جماعة من الأنصار وأتى إلى بني النضير. بني النضير منازلهم في يثرب أو في طيبة، وقد جاء حديث يدل على النهي عن تسمية المدينة يثرب، لا يقال يثرب. والقرآن عندما ذكرها باسم يثرب إنما ذكرها حكاية، وإلا فإن اسمها الإسلامي المدينة النبوية، طيبة الطيبة، دار الإيمان، دار الهجرة، الكل فيها سواء، لا فضل لأحد فيها على أحد، وغالب من فيها مهاجر، يعني ترك أهله، ترك ولده، ترك ماله وأتى إليها، سواء كان الموطن قريبا أو كان الموطن بعيدا، فتطلق عليه كلمة مهاجر، اللهم إلا ما كان من الأوس والخزرج. الخلاصة: مواطن بني النضير بطحان، قربان. مواطن بني النضير
الطرف العالية. مواطن بني النضير طرف البقية الحرة الشرقية. وقبل مدة وجيزة كان بطرف الحرة مسجد يسمى مسجد بني ظفر، ظفر بالضاء والفاء والراء، وبنو ظفر من قبائل بني النضير. المسجد يعلم تاريخيا بمسجد بني ظفر. مسجد بني ظفر بطرف الحرة قريب من البقيع. مسجد بني معاوية ابن عمرو مسجد الإجابة، صلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في مسجد بني معاوية. أما مسجد بني ظفر وبنو ظفر من قبائل النضير، مسجد آل أمره إلى بعض الاعتقادات الباطلة، وهو بطرف الحرة الشرقية. أشياء من الطبيعة كحافر ناقة، كخف ناقة، كرحى، اعتقد بعض المعتقدين أن هذا الموضع موضع رحى فاطمة وموضع مائدة أنزلها الله تعالى على نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا اعتقاد باطل. المائدة إنما أنزلها الله على عيسى، ولم تنزل مائدة على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن، وإنما وجود هذه الأشياء آثار طبيعية. زاد الطين بلة أن بعض الغلاة من الشيعة قالوا إن الموضع أيضا موضع الأحزان، يعني أن فاطمة ذهبت إلى هذا الموطن وصارت تبكي على أبيها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهو هراء وكذب وافتراء. إن شاء الله أن يزول المحل. وإنما أردت أن أبين لك منازل بني النضير، موضع شجر، موضع في القمة تربة جيدة، غواء عليل، وادي مصعب، الماجيشينية موجودة البستان إلى اليوم، معروفة من منازل بني النضير. ذهب رسول الله إليهم يستعينهم في دية، دية رجلين قتلا. الاتفاقية أننا نأخذ منكم يا يهود معونة إذا طرأ شيء، إذا نزلت نازلة. فذهب رسول الله إليه ومعه من سمعت، فلما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام ومعه قلة دخلهم الشيطان وحرضهم على أن يقتلوا رسول الله، وانتدبوا رجلا يسمى عمرو بن جحاش، عمرو ابن جحاش، أن يصعد أعلى الدار والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعلي وجماعة من الأنصار جالسين تحت حائط، أن يصعد رجل ويأخذ رحى أو حجر يلقيه على رسول الله ويرتاح منه. أعلم الله رسوله، نزل عليه الوحي فأعلمهم، أخبرهم رسول الله أنه يريد أن يذهب لحاجة، وأمر أبا بكر وعمر وعلي والجماعة أن ينتظروا، وقال لهم انتظروا حتى آتي. وعاد رسول الله إلى المدينة وتهيأ ليحاصر بني النضير. أليست هذه خيانة؟ بلى، إنها خيانة عظمى. يضاف إلى ذلك سبب آخر. هذا السبب أنهم ذهبوا إلى قريش وطلبوا من قريش أن يأتوا لقتال النبي عليه الصلاة والسلام وأنهم يتعاونون معه. هذا سبب آخر. سبب واحد يكفي. وقد ذكر العلماء عدة أسباب اجتمعت هذه الأسباب ولهذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني النضير. ولما خرج النبي إليهم تحصنوا في القطب الحصون، المدينة مليئة بالحصون اليهودية، ومن آخر هذه الحصون ذهابا أطم الضحيان. أطم كان موجود إلى ما قبل 4-5 سنوات، أزال هذا الأطم مزيل، ظل هذا الأطم قرون، 14 قرن، 15 قرن، أطم من الآطام الكبار. العالم المتمدن اليوم يفتخرون بشيء بسيط لا يعتبر شيء، أول كوخ في واشنطن، لا يزال أول كوخ في واشنطن موجود إلى اليوم يحتفظون به. آطام، حصون، مواضع عظيمة لا تقدس ولا تعبد، تركها لا يؤثر ولا يزلزل العقيدة. من يذهب إلى أطم الضحيان ليطوف به أو يتبرك به؟ قصر كعب بن الأشرف اللعين، قصر موجود بقاياه إلى اليوم، قصر كعب بن الأشرف الذي ذهب إليه شباب من شباب المدينة بأمر من رسول الله أن يقتلوا كعب بن الأشرف لعنة الله تعالى عليه، فذهبوا إلى الموضع ودخلوا عليه ليلا وفاوضوه وعملوا مفيدة إسلامية عظيمة إلى أن تمكنوا من شباب محمد بن مسلمة ورفقاؤه واحتزوا عنقه واتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبرونه الخبر. ولا يزال قصر كعب بن الأشرف إلى اليوم موجود معلوم عند من يعرف، وكثير منا لا يعرف، وكثير منا لا يقرأ، وكثير منا لا يهتم. باعتقادي أن هذا أمر لا ينبغي. إنسان مثقف متعلم يقطن طيبة، الطيبة لا أعلم أين جبل الرماة وما هو جبل الرماة، لا يعلم حدود مسجد النبي قبل خيبر بعد خيبر، لا يعلم الزيادات التي وقعت، من الذي بنى بعد رسول الله هذا المسجد وما هي حدوده. هذه هي الثقافة، هذه هي الثقافة العظيمة، أن تعلم أن هذا المسجد الذي يشد الخلق إليه الرحال، والله أباح للخلق أن يشد الرحال إلى هذا المسجد، أن تعلم تطورات هذا المسجد. الزيادة الأولى زيادة عمر، زيادة عثمان، زيادة الوليد وما إلى ذلك من باب العلم والمعرفة. وهل الزيادة لها حكم المزيد أم لا؟ الفضل، من صلى في مسجد النبي الصلاة الواحدة بألف، إذا كانت مع الجماعة 27,000، هل الثواب يختص بالبناء الأول على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أم أنه يشمل جميع الزيادات؟ ومن ضمنها زيادة آل سعود، من صلى في زيادة آل سعود اليوم يصلي ويكتب الله تعالى له 1000، وإذا كان مع الجماعة 27,000 أم لا؟ هذا النوع من الثقافة التي ينبغي للمثقف ولا سيما المقيم في هذا البلد أن يعرف ذلك. وليس من الثقافة أن أعرف مطلع الأغنية، مطلع الأغنية يعني المارش، يعني الموسيقى، موسيقى الأغاني أنا أعرفها وأتعلمها، هذا ليس من العلم وليس من الثقافة، وإنما الثقافة أن تعلم ما يقربك إلى الله، ما يبعدك عن الله، أن تتعلم الأشياء التي تعيدك إلى الرعيل الأول، أن تعلم بعض هذه الأشياء لكي تتأسى وتعمل ما عملوا. ولهذا قال الشاعر، قال: شوقتنا الآثار للأعيان وآثار التوامن الأشيان، وإذا فاتك التفات إلى الماضي، إذا ما التفت إلى الماضي ونظرت إلى الغابر، وإذا ما نظرت إلى ما كان عليه الأول، وإذا فاتك التفات إلى الماضي فقد غاب عنك التأسي. عندما نعود إلى الماضي، إلى السلف، إلى الرعيل الأول، عند ذلك نتأسى بهم، عند ذلك نعمل بأعمالهم، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. الذي ساقني إلى هذا الكلام، ذهب النبي إلى بني النضير وتحصنوا في حصونهم، وحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام 6 ليال، كتب إليهم أو أرسل إليهم عبد الله بن أبي بن سلول سرا: لئن قتلتم لنقتلن معكم، ولئن أخرجتم لنخرجن معكم، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. غرهم، فأنزل الله تعالى ما سمعت: لما حوصروا تخلى عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين، تخلوا عن بني النضير. لما رأوا العجل ورأوا القوة، وأمر النبي بتحريق النخل اللينة، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. اللينة عند العرب النخل المثمر، كرام النخل يسمى لينة ما عدا العجوة. وجماعة من أهل العلم قالوا كل كريم في النخل يسمى لينة، فأمر النبي بقطع اللينة، بقطع النخل الجيد، بخلاف النخل الردي الكبير الذي سقط، والذي يسمى الصيران أو يسمى ما كان بالأسواف، والأسواف موضع معلوم في طيبة الطيبة، وسمي أسواف وبقيع أسواف لأن به نخل كبار عتاق سقطت. أما اللينة فهي الشجرة الكريمة المثمرة، والشجرة الكريمة المثمرة لا ينبغي أن تقطع ولا أن تحرق، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أذن الله تعالى له في ذلك، لأن الله تعالى قال: فبإذن الله وليخزي الفاسقين. عندما يرون أصول النخل الكريمة وأموالهم أموال نخل العرب، أهل الحاضرة منهم يكرمون النخل أهل البادية منهم يكرمون الإبل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم الإبل، العرب يعتزون بالإبل ويفتخرون بالإبل ويرون أن من لا يملك الإبل لا يعتبر شيء. لو ملك من الغنم ما ملك فقير، ولكن لو ملك 5 دور من الإبل هذا ثري وغني وما إلى ذلك. قطعت إيديها، حرقت، أخزاهم الله بذلك، أرادوا أن ينزلوا على حكم رسول الله وأن ينزلوا من حصونهم، واتفقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام على اتفاقية. الاتفاقية يتركون الأموال إلا ما تحمله الإبل ما عدا السلاح. تحملون متاعكم، أموالكم الخفيفة، ولكن لا تحملون شيئا من السلاح، تدعونها في الحصون، تتركون النخيل والأراضين. فتركوها وخرجوا إلى خيبر، منهم ورؤسائهم حيي ابن أخطب، حيي ابن أخطب والد صفية بن حيي، صفية بن حيي زوج رسول الله، أسرت وسبيت في عام خيبر، ووقعت في قسم رجل، وقتل النبي أباهم، وقتل زوجهم، وقتل عمهم، وأخذها رسول الله وتزوجهم، وجعل عتقها صداقها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. حيي ابن أخطب من كبار يهود بني النضير، سلام ابن مشتم من كبار بني النضير، وغيره وغيره، خرجوا صاغرين أذلاء من طيبة، وذهبوا وأقاموا بخيبر، وشاء الله أن تكون غزوة خيبر في السنة الثالثة من الهجرة. ذهب النبي إليهم وبيتهم رسول الله، ودخل رسول الله خيبر، وإذا بيهود خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم سنابيلهم فلاحين. فلما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه قالوا: جاء محمد والخميس، جاء محمد والخميس، أو هذا محمد والخميس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وجرى ما جرى من حصار حصون خيبر وقتل مرحب الطاغية الشجاع اليهودي الكبير في قصة معلومة ذكرها علماء السيرة في غزوة خيبر. من أراد أن يطلع على ذلك فليقتني وليقرأ أو ليستعر كتابا من كتب السيرة ليقف على مغازي رسول الله، ومنها غزوة خيبر التي غزاها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن حرق النبي نخل بني النضير وقطع قطع النخل، حرق النخل. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: وهي البويرة، البويرة تصغير بئر، موضع بالمدينة إلى اليوم يسمى البويرة، يعرفه من اهتم ببقاع المدينة وآثارها وأخبارها. ومن جلس كجلوسي لا يدري ولا يعلم شيئا فليجلس وليبقى على ما هو عليه وليتيقظ إذا أراد الفائدة وأراد العلم. البويرة من منازل بني النضير، منازل بني النضير معلومة، منازل بني قريظة معلومة، منازل بني قينقاع معلومة، المدينة يعلمها وقد كتب عنها العلماء وعن بقاعها شبرا.
يا من يأتي يشوف
في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام يريد ربح، يريد يأجر، يريد مال. الدولة تحارب هذه الأشياء ولكنه يأتي بهذه الأشياء لكي يرى الناس هذه الأشرطة. واصطلحوا على أن أشرطة إكس بمعنى أشرطة الجنس والفجور، أشرطة الفجور هذه تسمى أشرطة إكس. يا ويل من يأتي بها لتاجيرها أو لبيعها، ويا ويل من ينظر إليها، يا ويل من ينظر إليها في طيبة الطيبة. الأمر يتضاعف كبير، يكون ملعون. كذلك لو نظر إليها خارج البلاد آثم مذنب مجرم، الله تعالى يسجل عليه ما يعمل. ولكننا الآن في كلام معرض طيبة الطيبة مدينة النبي. وقد ذكرت لكم وأذكر أن إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه رأى شابا من بيت الإمارة عباسي جاء من العراق، وإذا به يصلي في هذا المسجد. فما كان من الشاب إلا أن أخذ رداءه العلوي ووضعه أمامه ليصلي عليه. شاب يصلي في مسجد النبي، أمر طيب ليس منكر. لكن مالكا لما رأى هذا الشاب أمر الجن بأن يسجن هذا الشاب. سجن الشاب علامة يا إمام مالك، علامة لما أمرت فسجن؟ لكن ما هو الذنب؟ قال مالك: ما عهدنا هذا في مسجد رسول الله، نحن ما رأينا أحدا قبل يأتي ويأخذ رداءه ويضع أمامه في مسجد النبي ويصلي عليه. هذا حدث عمله هذا الشاب ولهذا يسجن. أي بالله يا أخي، هذا يعتبر حدث عند الإمام مالك وعند جيل مالك يعتبرون هذا حدث. والذي يدخل المسجد وعليه فنيلة حمالي وعليه شوشة منبوشة وإذا بالإزار إلى الركبة يقول يأتي يصلي وهو على هذا الحال، والله تعالى يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد. والتي تأتي تصلي وتسلم على سيد الخلق وقد لبست لباس ضيق يظهر الثديين يظهر العجيزة والوجه بادي، وإذا بها تريد أن تصاف الرجال، أكان هذا على عهد المصطفى وما بعد المصطفى؟ اسمع ما تقول عائشة يرحم الله نساء الأنصار: كانت النساء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يأتينا متلفعات، يعني متلففات ب بمروطهن يعني بالشراسف الكبار ما يعرفهن أحد من الغلس. والله بعض النساء اللاتي يدخلن للصلاة بحال الرجل لا يستطيع أن يكون على ذلك الحال.
أصبر الله.
والثدي وكل شيء بادي، ولو تعرف لما كان التعري سببا للنظر إليها والتمتع بها وهي على هذا الحال. لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، لأن المدينة الطيبة يقول فيها رسول الله: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإن من مات بها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. فالذي يكون له النبي شهيد وشفيع من نوع لوكس، من نوع طيب، من نوع طاهر، من نوع زكي، من نوع متأدب بأدب رسول الله صلوات الله وسلامه. نعم يا أخي اتفضل. حاضر. عنده مشكلة كبيرة، وهي ليست مشكلة، المشكلة التي أحست في نفسه أن رجلا توضأ، غسل وجهه، غسل يديه، مسح برأسه، وهو في موضع الوضوء، عليه شراب، فما نزع الشراب وإنما مسح عليه. هذه المشكلة المصيبة العظمى التي رآها اليوم. الجواب: الجورب، الشراب، الخف، ما يستر الكعبين. إذا توضأ المرء وتوضأ وضوءا كاملا وغسل رجليه ولبس خفا، الخف ما كان من جبر أو موقا أو جوربا غليظ يمنع البرد يمنع الحر، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، يمسح على الجورب، يمسح على الموق، يمسح على الخف إن كان من جلد بلاستيك صوف نايلو، لكن لا تمسح على جورب رقيق يظهر الجسد، أو إذا مسحت عليه وقع البلل على جلدك، لا، لفافة الرجل ما يلف على الرجل، جلد نايل خشب حديد اسمنت اسفل قماش صوف من أي نوع، ما دام أنه يستر الكعبين إن لبسته على طهارة كاملة. أنا الآن توضأت للمغرب، غسلت رجلي، لبست الجوربين، الموقين، الخفين، إذا جاء وقت العشاء انتقل وضوئي، أتوضأ، وإذا وصلت إلى غسل الرجلين لا أزيل الخف ولا الجورب ولا الموق، وإنما أمسح هكذا مسحة واحدة فقط يوم وليلة. متى توضأت؟ توضأت لصلاة المغرب، أحدثت قبل العشاء، من العشاء إلى عشاء الغد، كلما توضأت لا أزيل الموق ولا الخف ولا الجورب، وإنما أمسح رخصة، الله تعالى رخص لنا في ذلك. لحديث صفوان بن عزال رضي الله تعالى عنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة. الجند، الجند جند المرور وغيرهم يتوضؤون يلبسون، وإذا ما لبسوا نعالهم الجندية التي تستر الكعب ينوي أنه قد لبس الخوف. جاء وقت الصبح لا يزيل النعل، يمسح عليه. ولذا قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخوف أولى بالمسح من أعلى. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. هذه رخصة يا جماعة الله تعالى رخص لنا بها على لسان رسول الله. لا تغضب يا أخي علي، لا تزعل يا أخي علي، هذا قد عمل سنة سنها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. من السنن المتروكة الصلاة في النعلين، لا على الفراش، وإنما لو صليت في البلاط بنعلي جاز لي أن أصلي به. وإذا رأيتني أصلي بنعلي لا في الروضة، والله في الروضة يكسر الرأس، ولا على الفراش، وإنما في الحصوة أو على تراب لا بأس. في بيتي ألبس نعلي وأحيي سنة رسول الله، والنعل طاهرة جاز لي أن أصلي بها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: صلوا في نعالكم، فإن اليهود لا يصلون في نعالهم. لكن ليس المعنى أيها الأخ أن أذهب إلى الميضة وأتوضأ وألبس نعالي وآتي بنعلي إلى المسجد المبسوط المفروش ليصلي فيه بالنعل، لا، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. بل علينا أن نراعي حرمة بعضنا. أنت تأتي وقد وطيت شيئا من النجاسات أو من القاذورات والانبساط، الفراش يتأثر، فلا لا نفعل ذلك إن شاء الله. من السنن المتروكة صلاة النافلة جالسة. الفريضة لا تصلى من جلوس، لأن الله تعالى قال: وقوموا لله قانتين. لكن يجوز لي أن أصلي النافلة وأنا جالس. والناس اليوم متى ما رأوا من يصلي النافلة جالسا دعوا له: الله يشفيك، لا بأس عليك، لما صليت وأنت قاعد؟ أو إذا رأوا يصلي وهو جالس: خليه يا شيخ هندي باكستاني، صاروا أعلم منا. إذا عرفوا هذا الحكم الذي لا نعرفه، عرفوا هذا الحكم وهو أنه يجوز للمرء أن يصلي النافلة قاعدا، لكن صلاة القاعد نصف صلاة القائم. الذي يصلي قاعد والذي يصلي قائم، الذي صلى قائما له ثواب، الذي صلى قاعدا ثوابه نصف صلاة القائم. لكن من أراد أن يحيي السنة ويبين للناس أن هذا أمر مشروع وأن النبي كان يفعل ذلك، كتب الله جل وعلا له ثواب إحياء سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لذا نعود إلى ما كنا فيه، وهو قول الله تعالى بعدما حرق النبي نخيل بني النضير: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، في سورة الحشر. الحديث الثاني عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق، ولها يقول حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم: وهان على وعلى سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير، وهان على سرات بني لؤي بنو لؤي بن كلاب، يعني قريش، هان عليهم أمر حلفائهم من بني النضير الذين حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخيلهم بالبويرة. البويرة موضع بالمدينة معلوم يسكنه اليهود من قبل.